نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 15 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 29 من سورة الزخرف، وتنتهي بنهاية الآية 45 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. تدور هذه الآيات حول الثروة. الثروة في الأرض هي سبب مشاكل العالم، الغنى والفقر. البعض قال اقطعوا رؤوس المال، اشنقوا رؤوس المال لتنقذوا الحياة ولتنقذوا النظام. وهؤلاء الذين حكموا بشنق رأس المال لأنهم وجدوا رؤوس المال تستغل في شراء الضمائر وفي شراء الذمم. لا يكتفي الرجل الرأسمالي بأن يجعل ماله ثمنا لكل شيء، للقصور وللدور وللمزارع بل وللمناصب، وإنما ذهب يمينا وشمالا يشتري به الذمم ويشتري به الضمائر ويشتري به الشرف ويشتري به العفة. وكل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن، كل شيء له ثمن. والناس تسأل دائما عن الثمن، ووجدنا أن العرض شيء مثمن له ثمن، والكرامة لها ثمن، والصدق يباع ويشترى أيضا، فهناك شاهد الزور بالثمن. كل شيء يشترى ويباع. فحكموا على رأس المال بأن يشنق، وقالوا إن الرذائل تنشأ في الضفة الأخرى، الفقر معه قلة الشرف ومعه انعدام الكرامة ومعه الكذب ومعه الغش ومعه الرياء ومعه التسخير. وماذا يملك الفقير إلا أن يفعل ذلك؟ الفقير يبيع ذمته، الفقير يبيع كرامته. وإذا دخل الفقر بلدا قال له الذل والكفر خذني معك، والمائدة حينما تجوع فإن أول شيء تأكله الشرف. إذن السر هو رأس المال، رأس المال العربيد المستهتر المستكبر الذي لا يعرف إلها ولا يحترم خلق الله ويعيش في الأرض فسادا، الذي لا يرضى أن يسأل من أين جاء بماله، ولا يرضى أن يسأل فيما ينفق الثروة، وإنما شعاره دائما أنا حر، أنا حر أكسب أن أشاء وأصرف أن أريد. وإذا كان هذا واضحا على مستوى الأفراد، رأس المال الذي يسرق وينهب والملايين التي تتكدس في أيدي اللصوص الكبار، هناك لصوص صغار يسرق فرشة، وتقوم لهم المحاكم ويقدمون للقضاء، ويقوم ممثل للدعاء يقول اشنقوا هذا الانسان، اسجنوه، انه اعتدى على الاموال، اعتدى على الحرمات. ثم نجد ان اصحاب رؤوس الاموال، اصحاب الملايين والبلايين وما فوق ذلك من اعداد مهوله تتكدس كل يوم، يسرقون لتمتلئ خزائنهم ولتمتلئ يدهم بالمال. اذا كنا نرى ذلك ونلاحظه ونطالع اخباره ليلا ونهار على مستوى الافراد، انظر الى مستوى الدول والشعوب، الدول الرأسمالية السارقة والدول النامية او الآخذة في النمو او النائمة، الدول الجائعة، دول الجفاف. ثم تظهر هذه الدول الرأسمالية في صورة كهنوتية تريد ان تمسح المجاعة وتريد ان تقاوم المجاعة، وهم سر المجاعة، وهم الذين صنعوها، هم الذين صنعوا الجفاف، وهم الذين صنعوا الأوبئة وصنعوا الأمراض. رأس المال إذا متهم ومطلوب أن يرضي أو كان على مستوى دولي. هل القرآن يقول هذا؟ هل السنة تحكم بهذا؟ إن القرآن الكريم يحمي رأس المال ويدافع عنه، ولكن بشرط أن يكون رأس المال أداة حياة لا أداة موت، أداة صحة لا أداة مرض، أن يبذل للتعليم لا لحماية الجهل، أن يسعد الإنسان لا أن يشقيه، أن يتحول إلى لقمة خبز لا إلى طلقة بارود. الإسلام يقبل رأس المال ويرفضه في آن واحد، يقبل رأس المال المتوضئ المتطهر الذي لا يظلم، يكون مكسبه من طريق مشروع ويصرف أيضا في طريق مشروع. فليس من حق صاحب رأس المال أن يكون عربيدا مستهترا بالقيم وبالذمم، وإنما عليه أن يعلم أن الله فرض عليه وصاية سبحانه وتعالى في مكسبه ومتجره من أين جاء هذا المال، ويفرض عليه وصاية أخرى كيف يتصرف في هذا المال. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فرأس المال لا يكون ظالما، الإسلام يرفض أن يكون ظالما، والإسلام يحميه أن يكون مظلوما. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والناس من كثرة فتنتهم فتن بالثروة حكموها حتى في دين الله، فالفتوى إذا أخذت من غني تكون محترمة، وإذا أخذت من فقير لا تكون محترمة. الفتوى إذا أخذت من صاحب منصب تحترم، وإذا أخذت من لا منصب له لا تحترم. ولم يقفوا عند الفتوى فقط، وإنما ترقوا حتى تحكموا في رسالة الله. فينبغي أن يكون رسول الله غنيا، وكلمة غني عندهم تعني كلمة شريف، وكلمة فقير في منأى عن الشرف. فهم أطلقوا على الغني لفظ الشريف أو العظيم، رجل عظيم يعني غني. ولهذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم:
وعن الوحي الذي أنزل عليه كما تنص هذه الآيات. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عظيم، رجل من مكة، أمية ابن خلف أو الوليد ابن المغيرة، أو رجل من الطائف كعمر بن مسعود، من الأغنياء، من الوجهاء، من أصحاب الشرف، من أصحاب الكرامة، من الأعيان. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والسؤال الذي أعرضه في الأول، لماذا لم يكن الرسول غنيا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل في رسالته أي عامل من عوامل الدنيا. لا بد أن يكون رسولا متجردا تمام التجرد من الالتصاق بالدنيا، حتى مجردا من أبيه وأمه، مجردا من أخيه وأخته، لا أخ له ولا أخت، أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت بعد ولادته بقليل، مبرأ أيضا حتى من الدراسة والجلوس إلى معلم، مجرد من المال، لا كان يعمل في مال أهل مكة على قراريط أو في قراريط، قراريط مكان في مكة اسمه قراريط، لأن البعض اعتبروه عملة من القيراط، ولم تكن بلاد القيراط قد فتحت بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم بلاد يذكر فيها القيراط، إذا لم يكن القيراط قد ذكر بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مجردا من كل المؤثرات الدنيوية، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وعلمه، ملأه علما وملأه حكمة، علما لم يحمل مثله بشر، وحكمة لم يوفق إليها بشر، ووحيا ما أنزل من قبله على واحد من البشر، وأوتي كتابا معجزا أعجز الأولين والآخرين والإنس والجن والشياطين والملائكة والنبيين، حتى لو اجتمعوا جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. عباد الثروة يريدون أن يكون النبي ثريا، وأساتذة هذا الاتجاه وأول من نادى به هم اليهود، حينما جاء نبيهم حزقيال ليقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله بعث طالوت ملك، إذن الذي بعث طالوت هو الله، ولكن اليهود غلاظ الرقبة الذين قالوا لهذا النبي إننا نريد ملكا لنقاتل في سبيل الله احتجوا ورفضوا، لأن طالوت كان رجلا فقيرا، وقالوا بملء الفم أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لماذا ولم يؤت سعة من المال، ليس غنيا، ليس ثريا، ليس مليونيرا، فكيف نجعله قائدا، قائد جيش، حتى قائد الجيش يشترط فيه أن يكون غنيا، أن يكون ثريا، لأن الفقراء لا يصلحون لشيء أبدا، لا يصلحون لقيادة، ولا يصلحون لرئاسة، ولا يصلحون لنبوة، ولا يصلحون لدعوة، ولا يصلحون لأي شيء، مع أن حملة الدعوة في كل زمان ومكان هم الفقراء. وهذه الأمة حينما كانت فقيرة فتحت الدنيا من مشرقها إلى مغربها، فلما اغتمت زلت جزيرة العرب، كانت أفقر الأمم وفتحت الدنيا كلها. فلما أصبح المال فيها أنهارا ما رفعت بعد ذلك رأسا. والنبي قالها صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتفتنوا بهذه الدنيا وتتناهبوا الدنيا وتتكالبوا على الدنيا وينسيكم الرخاء والنعومة، ينسيكم شرف العيش وقوة الجهاد في سبيل الله، فتخلدون إلى الراحة وإلى النعيم ولا تخرجون للثغور وللجهاد في سبيل الله. فأصحاب الثروة يرفضون أن يتولى الفقير أي منصب، لأنه خلق هكذا للفقر والجوع وللذل وللعار وللتسخير فقط، وليست له كلمة وليس له رأي ولا يسمع له كلام. ويبين الله سبحانه وتعالى لنا في آيات درس اليوم أن علة العلل ومصيبة المصائب التي تصيب الدول فتصميها وتقتلها تصيبها في المقتل، هي أن يتولى الزعامة فيها والقيادة المترفون. حينما يصبح المترف المنعم قائدا لا يحس بمشاكل الناس، بمشاكل المتعبين، بمشاكل المطحونين، بمشاكل المعذبين التائهين في الأرض، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل نفسية، مشاكل عصبية، مشاكل صحية، إن الذين يجلسون حول مناظر ويجلسون فوق كراسي المؤتمرات ويتبادلون دراسة أمور الشعوب من خلال المذكرات المتبادلة، إنهم لا يفهمون شيئا. إن أعظم تقرير يكتب وأعظم بيان يذاع وأعظم مذكرة تدبج التي تخرج من واقع الجماهير، من واقع المعاناة، ولا يستطيع أن يصف المعاناة إلا من كابد المعاناة. كيف يمكن لإنسان في فمه ملعقة من ذهب؟ كيف يمكن لإنسان بطنه متخمة من كثرة الطعام أن يصف حال إنسان يبيت الليالي ذوات العدد لا يجد لقمة خبز؟ كيف يمكن لإنسان له أرصدته في الشرق والغرب بالملايين والبلايين التي لا تعد أن يصف مشكلة إنسان مدين مقوس الظهر من ثقل الدين يتكفف الناس ويقابل هذا وهذا ليقترب، هذا يغلق بابه في وجهه وهذا يعتذر بشتى المعاذير؟ كيف يمكن لهذا أن يصف هذا؟ ارجع إلى الوضع مقلوبا، هل يمكن لك وأنت الإنسان الفقير الذي لا تجد لقمة الخبز، هل يمكن لك أن تصف حال أهل القصور وما هم فيه من نعم وما هم فيه من زحالف؟ إنك لا تستطيع، وإنك لا تفهم كثيرا من الأدوات التي يستعملونها، ولو أعطيتها لما استطعت استعمالها. كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ حتى كيف يتبولون ويتبرزون؟ إن هؤلاء المترفين يتبولون ويتبرزون في أدوات تكفي لإغناء آلاف من الأسر، قد تصل بهم أحيانا إلى استعمال أدوات ذهبية يتبولون فيها ويتبرزون. والناس من خوف الجوع في جوع، والناس من خوف الفقر في فقر، والناس من خوف الهم في هم، والناس من خوف المرض في مرض، والناس من خوف المستقبل يتعثرون في الخطى، وكل إنسان يتمنى أن يموت لأنه لا أمل له في الحياة ولا سعادة له في الحياة. حتى عبادة الله سبحانه وتعالى أصبحت عبادة مشلولة، لأن الإنسان يقف أمام الله يناجيه ورأسه مثقلة بالألام وبالمتاعب وبالهواجس وبالأفكار السوداء، ويأتيني ناس كثيرون يسألونني إننا لا نقبل على الله في الصلاة إقبالا كاملا. أقول كيف الجسد فرغ من عقله وفرغ من قلبه، أصبح عقله مليئا بالأفكار والهواجس وأصبح قلبه مليئا بالمتاعب، كيف يقبل على الله ويناجيه؟ إن العالم الآن يعيش أو يرقص كما يقول التعبير الصحفي، يرقص على فوهة بركان، ويكاد يجرفه الطوفان، ويكاد يهب عليه إعصار، يقتلع الأخضر واليابس، وذلك آت لا ريب فيه وواقع لا شك فيه، والعابثون بسفينة الحياة الهازلون بقيم الإنسان لم يضيعوا وحدهم وإنما سيضيع الجميع، لم تغرق السفينة بهم وحدهم وإنما ستغرق بالجميع، لن يبتلع الموج المدخمون فقط ولكن سيأخذ معهم من أصيبوا بالمخبصة، سيأخذ الذين يفيض الطعام عن بطونهم فيلقونه للكلاب، بل إنني أقول إن هناك كلاب مرفهة والله أكثر من أعظم الناس، كلاب لها أطباء دوريين، كلاب تأكل أشهى الطعام، كلاب لها أوقات الفسحة، كلاب لها أطواق من ذهب، أطواق من ذهب، كلاب مدللة، كلاب تغتسل بأرقى أنواع البرطانات والكولونيات، كلاب يقدم لها أشهى الأطعمة والمعلبات. ما بلغنا مبلغ الكلاب في هذا الزمان، وحينما أراد جونسون أن يزوج ابنته اختار لها يوم ضرب هيروشيما ونجازاكي. هيروشيما ونجازاكي في اليوم اللي ضربت فيه جوز بنت لوسي. فكتبت أقول بعض الأبيات: دفوك يا لوسي بكل حفاوة، وأتوا بجمعهم الجبان صفوفا، وأتت كلابك والكلاب وفية، كم بات كلبك في حماك أليفا، كم بات يرجل في نعيم سابغ، يقتات من أشهى الطعام صنوفا، في مثل هذا اليوم يا ابنة جنسن زفت أمريكا للممات ألوفا. فإذا كان هذا هو العالم وهذه قصته، فما فائدة بقائه؟ وكيف يبقى العالم وفيه هذه التناقضات؟ إن الله يقول في أول درس اليوم: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ظلوا ممتعين في رفاهية في بلهنية حتى جاء الرسول الفقير يدعو إلى احترام كرامة الفقير، يدعو الأغنياء لكي يمسحوا دموع الفقراء، لكي يعطوهم من مال الله الذي آتاهم، لكي يعطوهم حقوقهم، وفي أموالهم حق ليس جباية هو حق، ليس منا هو حق، ليس تبرعا ولا تطوعا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا سحر، محمد ساحر، والذي قالوه لمحمد صلى الله عليه وسلم قاله أسلافهم في الكفر لأسلافه في النبوة. كل نبي وجه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه أفاك وبأنه كاهن وبأنه شاعر، مجموعة حسنة من الدعاوى المحفوظة التي تتكرر كل يوم والتي تقال كل يوم والتي تلقى أمام الدعاة في كل زمان وفي كل مكان. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. آه لو نزل هذا القرآن على رجل عظيم. إذا كانوا صدقوا به، إذا التصديق بالشيء في نظر هؤلاء الناس من مصدره. فلو أن القرآن جاء به الوليد بن المغيرة لكان صادقا، أما أن يجيء به يتيم أبي عبد المطلب فهو كاذب. تصور حينما تنقلب المعايير، تصور حينما تنتكس المقاييس، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يقسمون النبوة؟ يريدون أن يوزعوا النبوة على هواهم ومشتهاهم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ قد تعالوا إلى الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا المعيشة بأساليب عجيبة. ترى إنسان مليونير ولا ولد له، وإنسان فقير وله 10 أولاد، إنسان ضعيف وعنده مريض وعنده أموال كثيرة، وإنسان قوي ولا مال له، إنسان لا يجيد التصرف وعنده مال، وإنسان لا يجيد التصرف ويجيد التصرف ولا مال له. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، حقيقة كونية، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات حقيقة كونية لا تتغير ولا تتبدل. الشيوعيون رفعوا عقائرهم وقالوا المال يكون مشاعا بين الناس، وقالها من قبلهم أفلاطون، وقالها مزة، وقالها ماني، كثيرون من فلاسفة القدماء قالوا هذا. قالوا إن مشكلة البشرية تكمن أساسا في مسألتين: المال والجنس. فإذا أصبح المال مشاعا وأصبح الجنس مشاعا، إذن انحلت مشاكل الإنسان. قالوا هذا الكلام، هل صدقوه؟ ما صدقوه. هل يمكن أن نقول إن روسيا الشيوعية العمالية والصين الشيوعية الفلاحين والاشتراكيون بين ذلك، هل نستطيع أن نقول إن هذا الحق أو إن هذه السنة الكونية تغيرت في روسيا؟ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هل رجال المجالس أو رجال الحزب في روسيا يعادلون الرجال العاديين؟ هل هم مثلهم؟ هل الكلمة واحدة؟ هل المستوى الاجتماعي واحد؟ هل هناك مستوى الوزير كمستوى الغفير؟ مستحيل. إذن قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لا يمكن أن تكذب به شيوعية ولا غير شيوعية. والشيوعية هاجت وماجت ثم رقدت، الشيوعية هاجت وماجت، و وقالت مقولاتها في التفسير المادي للتاريخ وتعريف الإنسان إلى آخر ما قالوه. والنتيجة أصبحت في يدهم الدولة وأصبح في يدهم السلطة. ماركس قال كلامه لكن لم يكن معه دولة ولا سلطة. ثم أصبح في يد العاشقون له كلين وستالين وخروشوف ومن جاء بعدهم، أصبح في يدهم السلطة. فماذا فعل؟ انقسموا. أصبح أعدى أعداء الصين روسيا وأعدى أعداء روسيا الصين، مع أن هذه شيوعية وهذه شيوعية. إذن لا يمكن، وفي داخل بلادهم ما زالت العملة موجودة، وفي داخل بلادهم ما زال التفاوت الطبقي موجود، وكل شيء على ما كان عليه، ولم يستطيعوا أن يطبقوا ما قالوه. وحينما أرادوا أن يطبقوا نظرية التطور أو النشوء والارتقاء سألوا ماركس: إذا كنت تقول بنظرية النشوء والارتقاء فماذا بعد الشيوعية؟ بدل في نشوء وارتقاء وصلنا إلى الشيوعية، فماذا بعد الشيوعية؟ فسكت كأن فمه قد امتلأ ماء، ثم قال: مزيد من الشيوعية. ماذا بعد الشيوعية؟ هل هناك نظرية النشوء والارتقاء تنطبق أيضا تنطبق؟ قال: مزيد من الشيوعية. فشل حتى في أن يطبق نظريته حتى الآخر. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لأن نظام الكون لا يمكن أن يسير إلا هكذا. لا بد أن يكون هناك وزير وهناك أجير، لا بد أن يكون هناك صانع وهناك من يصنع له، لا بد أن يكون هناك تاجر ولا بد أن يكون هناك مشتري، لا بد أن يكون الجميع في خدمة بعضهم البعض. والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هكذا يقول الشاعر القديم قبل الشيوعية: والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية من التسخير لا من السخرية، سخرية يعني يسخر بعضهم بعضا. فالغني يسخر من فقير، والفقير يسخر من غني، والتاجر يسخر من مشتري، والمشتري يسخر للتاجر، والصانع يسخر لكذا، وكل إنسان مسخر وميسر لما خلق له. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للكفار الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وجابه: أنتم لا تستطيعون التحكم في نظام الدنيا، أفتستطيعون التحكم في رسالة الله؟ إذا كانت أمور الدنيا لا تستطيعون أن تجروها على وفق هواكم ومشتهاكم، أفتستطيعون أن تتحكموا في رحمة الله وهي نبوته؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. العشاء مرض في العين، تكون العين سليمة ولكن صاحبها لا يرى النور، النور يؤلمه، فإذا نظر إلى نور باهر
يتألم كثيرا ولا يكاد يتبينه. وهذا أدق وصف ممكن أن يقال على الإنسان الذي ينصرف عن ذكر الله، لا يتذكر الله، لا يؤمن بالله، لا يحس بوجود الله، لا يحس بصفات الله وأسمائه الحسنى. وهي بادية مرئية مشاهدة فيه وفي الكون من حوله. ومن يعش عن ذكر الرحمن ماذا يفعل الله به؟ نقيض له شيطانا، نقيض يعني نربطه مع شيطان في قران واحد، فهو لو قريم مربوط به، لا فيه شيطان. هو عاش عن ذكر الرحمن فيأخذه في الخراب، في الخرائب والدهاليز والطرق المنحرفة. هذا القرين يتخذه هذا الأعشى قدوة، فما يرسمه له من خطط يستجيب لها، ويرى أنه أعظم الناس فهما وعلما، ويحبه أعظم محبة، ويتكبد في هواه كل مشقة، فهو له قريب، فيقوده هذا في طرق المهالك وأسوأ المسالك، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. يصد عن السبيل، سبيل المستقيم، طريق المستقيم، الصراط المستقيم، يصد عنه ويأخذه في متاهات ودهاليز وأقبية، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تيجي تقول هو ضال، يقولك يا ساتر، إذا كان ضال بعيد بأعقل الناس وأعلم الناس وأكثر الناس فهما. حتى إذا جاءنا جه مقبوض عليه هو وقرينه، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. مشرقين يعني قالوا يطلق على مشرق الشمس ومغرب الشمس المشرقان، وقيل ان المشرق المقصود به مشرق الشمس ومشرق القمر، والبعض قال مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لكن هذا بعيد. مشرق الشمس ومغرب الشمس، بعد مغرب الشمس مباشرة بيبدأ مشرق القمر، او المشرق الثاني عند الغروب هنا يكون هناك مشرق في المكان الاخر. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، البعد الشديد بحيث لا يمكن أن وما إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لاشتراك الهم، لاشتراك العذاب، لاشتراك حتى في الخيبة بتخفف. المشاركة في الظلم تهدد، لو تقابل مظلوم مع مظلوم أهم بيسلوا بعض، يجتمع مسجون مع مسجون بيسلوا بعض، حتى لو كان اثنين محكوم عليهم بالإعدام ويبقوا في زنزانة واحدة بيسلوا بعض، لأن اتحاد الجرح اتحاد الألم بيوحد المشاعر، بيدي محبة. يعني لما تكون انت لا سمح الله اجتمعت مع انسان في زنزانه، هو يخلفك في الشعور وفي الجريمه وفي الشكل، تحاول تتودد اليه ويتودد اليه، فتطلعوا حبايب تربيه سمود. فاذا الاجتماع في العذاب بيخفف العذاب. قال في جهنم هيجتمعوا في جهنم، ده يخفف ام ربنا قال له ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لن ينفعكم هذا،
بل لا يحصل. كلما دخلت أمة لعنت أختها. ذلك المسجون الأولاني جاي له مسجون تاني يا ابني يخرب وينزل فيه بار. ما بيضربش في السجانة، ده بيضرب في اللي جاي. طب اللي في النار ما يعملوا ثورة ضد السجانة اللي هم الزبانية ما يقدرش، إنما يحط همه في اللي جاي. وبعدين دعائهم هو ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يوم ربنا يقولون قال لكل ضعف أضعت لهم أضعت لكم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، خصومات بين أهل النار، هذا حق. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يا ظلم لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم يوجه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أفأنت تسمع الصم دول صم هتسمعهم، أو تهدي العمي هؤلاء عمي، أفأنت تسمع تريهم تهديهم أعمى، ماذا تفعل به؟ أفأنت تسمع الصم الذي يسمعه يا رب، قال لك لا السمع ما ينفعش، أو تهدي العمي ده عليهم فينزلة بيشوفوا، لا ده عمي. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، كان في ضلال يعني أصبح الضلال مشتمل عليه، كأن الضلال وعاءه هو بجاء. اسمع يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هم ماذا يريدون منك؟ يريدون أن يقتلوك؟ طيب سيبا يتركوك؟ إن قتلوك أو تركوك لن يفلتوا من يد الله، أنت لست حاجزا تحجزهم بقاءك أو عدم بقاءك فيان، فإما نذهبن به وبعدين مش هم اللي هيتنبذ لنا موتا، أنا اللي هقتلك وأنا اللي بقتل الناس كلهم. حتى المقتول الحقيقي لو صبر القاتل على المقتول، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك يعني تعيش لما تشوف برضو مش لن نتركهم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك لا تترهل لا تتميع، يا ضيعة أهل الحق حينما يتميعون، يا ضيعة أهل الحق حينما تهتز أصابعهم وهم يمسكون بالحق. إن الحق في حاجة إلى رجال يشدون أيديهم عليه ويعضون بنواجذهم عليه. فاستمسك، يمسكوا بس يعني شو
اسمع المحاضرة.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط. استمسك تمسك، وهذا التمسك يسمى في زماننا التعصب. التعصب، هل نتعصب؟ تعصبوا أيها الناس، إذا قالوا عنكم متعصبين كونوا متعصبين. لماذا تتعصب؟ ولأي شيء تتعصب؟ للحق أم للباطل؟ إن كان التعصب للحق فكل عصبة الحق، وإن كان التعصب للباطل فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية. وقال دعوها فإنها منتنة. وقال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فالعصبية للباطل فتنة نائمة، والعصبية للباطل جيفة منتنة، والعصبية للباطل تخرج الإنسان من دينه ومن يقينه. لكن التعصب للحق واجب على كل مسلم أن يتعصب للحق الذي يؤمن به. أما المجاملة على حساب الحق، المهازنة لأهل الباطل، المداهنة باسم الحق، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا فأباها، عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم يوما ويعبد إلههم يوما ويعبدوا إلهه يوما. عرضوا عليه أن يطلب الفقراء من مجلسه من أجل أن يبقى الأشرار ورفض. عرضوا عليه أن يجعل مواعيد لحضور الأغنياء ومواعيد لحضور الفقراء لأن غير لائق إن واحد صنايعي يقعد مع واحد لابس بدلة ريدنجوت، عيب تتوسخ ولا بتاع الراجل يعني مش متحمل، أو يقعد رجل فقير جنب رجل ثري يقعدوا جنب بعض ويقفوا في الصلاة قدما إلى قدم كتف إلى كتف، ده حدث تهل. عرضوا عليه كل هذه العروض فقال الله تعالى ولا تطرد، الأول طلب الطرد، فأمر ربنا قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ما لك ملك فتحاسب بالنيابة عنهم، سيحاسبون بالنيابة عنك، ما لك وما لهم يا أخي، فقراء أغنياء كل مقيد بعمله، لا تزر وزرة وزر أخرى. بعد هذا طلبوا منه موعد للأغنياء وموعد الفقراء، فقال الله له واصبر نفسك يا محمد، لو جلس معك فقير لا تقم، لو سلم عليك فقير لا تطلق يدك، دعه يطلق يده أولا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، بص في وشهم دايما، تعهدهم بنظراتك، تفقد أحوالهم، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اهدى بس معانا نتكلم. فالتعصب للحق ضرورة، لأن الباطل يتعصب بعضهم لبعض، أهل الباطل يتعصبون، فلماذا لا يتعصب أهل الحق؟ أهل الباطل لا مش كده، لا مش كده والله، هدى وريني أكثر. أهل الباطل يتعصبون، يوالي بعضهم بعضا، كل واحد منهم ولي بالآخر، ولي يتولى أموره بالمحبة وبالمساعدة وبالنصرة وبالمجاملة وبكافة الوجوه، فلا بد أن يكون ذلك القدر وزيادة بين المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكافرون بعضهم يوالي بعضا، فإن لم يكن بين المؤمنين ولاء ونصرة ومحبة وقوة وتمسك وتعصب كل واحد منهم للحق الذي مع صاحبه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم الذي اختاره لك الله والذي وفقك إليه الله والذي هداك إليه الله إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اسمع، هذا الصراط المستقيم يعني كتاب الله ذكر لك شرف لك، ذكر يعني شرف. وإنه لذكر لك شرف لك يا محمد أن نزل هذا القرآن عليك أنت بالذات. ألم يكن ممكنا أن ينزل القرآن على غير محمد؟ هل لم يخلق الله من البشر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ البشر كثيرون، والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق من البشر من يصلح للنبوة آلاف وملايين، ولكنه اصطفاك وعلمك ما لم تكن تعلم وهداك وهداك إلى الصراط المستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك شرف لك ولقومك وسوف تسأل. شرف لقومك، سوف تسأل أنت وقومك عن هذا، سوف تسأل أنت. شوفوا يا أخي، شوفوا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف للعرب. أتدري حينما كان العرب متمسكين بالقرآن ماذا بلغ شرفهم؟ طبق شرفهم الدنيا كلها، وأصبح العرب المسلمون في كل مكان يحكمون كل مكان ويعلمون كل إنسان. وكان شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمي علمه الله، الفقير آتاه الله، اليتيم آواه الله، الذي كان عيله أصبح المسلمون جميعا عالة عليه. أليس هو القائل من ترك ضياعا فإليك وعليك، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإليك وعليك؟ يعني إيه؟ اللي يترك مال يبقى لورثته، إذا تركت مال يبقى لورثته، محمد لا يأخذ شيئا. ومن ترك ضياعا يعني أطفال ضائعين يتامى فإلي وعلي محمد هو المسؤول، مسؤول عن اليتامى والضائعين. لكن انت اذا تركت مال ورثتك، طيب كان رسول الله كان الكلام تعادل، الغرم بالغرم، اللي يترك مال لمحمد ومحمد يتكفل بالعيال. لا، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي وعليه. فلما كان العرب متمسكون بالاسلام سادوا وقادوا وحكموا الدنيا، فلما هانوا وفرطوا في كتاب الله أصبحوا كما يصفهم أحد الكتاب أحط من جلد الحمار، لأنه كما وصف جلد الحمار ممكن أن يلون، أما هؤلاء فلا يستفيدون بثقافة من أي نوع، لا يصلحون لأن يتثقفوا ثقافة شيوعية، ولا يصلحون لأن يتثقفوا ثقافة نصرا، مش أي شيء، لأنه ترك الإسلام. فالله سبحانه وتعالى طمس على قلبه وعلى بصيرته وسلط عليه من لا يرحمه ولا يخشى الله. وإذا ليس هناك حل، أي حل لا يملك أطباء القلوب ولا علماء النفوس أي حل لعلل هذه الأمة إلا في القرآن الكريم. وأحب أن أقول لكم إن مصيبة هذه الأمة تكمن أساسا في أننا لا نستطيع أن نقف العلة. المريض الذي لا يعرف علته المريض الذي لا يعرف علته ويحار الأطباء في توصيف العلة كيف يكتبون الدواء؟ كيف؟ إن وصف العلة هو نصف العلاج. حينما يصل الأطباء إلى تحديد العلة ووصف العلة يستطيعون أن يكتبوا تذكرة الدواء المناسبة. مصيبة أمتنا أن أطباء المجتمع وأن الناظرين في أدواء النفوس لا يستطيعون أن يصفوا علة هذه الأمة. ما علتها؟ هل وفق؟ أبدا. هذه الأمة أغنى من أمريكا التي تتصدق عليها، ووالله إنها لا أغنى من أمريكا مرات ومرات. هل هي أزمة في الرجال؟ بالعكس، إنهم يطالبون بقطع الخلف. هل هي أزمة في الأرض؟ أجود قطعة أرض في العالم هي التي يعيش عليها العرب. أزمة في مال، المال العربي مال تعيش منه أمريكا، الأرصدة العربية في بنوك أمريكا تعيش عليها أمريكا التي تتصدق علينا بالفتات ونحن كالكلاب تحت الموائد. إذن نحن أغنياء. جثث فينا جثث، فينا مصرعين وملكمين ولعيبة كورة، فينا كثير. فن ما من قرية من القرى ولا مدينة من المدن إلا وفيها فرق للرقص. أصبح فينا ما لا يقل عن مئات الألوف من الراقصين والراقصات، وهذا شرف نعتز به ونباهي به. إذن موجود كل شيء. ما هو الشيء الغير موجود؟ أيدينا غير موجودة، أيدينا أرجل، الذي نحمله ليست يدا إنما هي رجل. ما صنعنا شيئا، كلنا هكذا مستوردون من الخارج. أي شيء تلبسه مستورد، من أول ملابسك الداخلية حتى ملابسك الخارجية حتى رباط الحذاء الذي تربط به حذاءك مستورد. وإن لم يكن هو المستورد فالماكينة التي صنعته مستورد. والمهندس الذكي عندنا هو الذي يستطيع أن يفهم الآلة وكيف تسير، يقدر يمسك الكتالوج وينفذ وتسير الآلة. ذا بنعتبر مهندس يشار إليه بالبنان الذي يقرق العين، ده مهندس كبير. لسنا صناع آلات ولا صناع مصانع ثقيلة، مع أن العقل العربي أنبض العقول على الإطلاق، ويذهب إلى هناك ونجده النوابغ ومتفوقون، ويأتي إلى هنا فيعمل كاتب أرشيف، يذهب إلى هناك يحصل على الدكتوراه في أرقى فروع الهندسة ويجي هنا يشتغل كاتب أرشيف. كأننا نحقد على أنفسنا، وفي الوقت الذي نجد من كتاب الأرشيف علماء وفاهمين نجد الخبراء الأجانب يأتون كل يوم، ولا نستخرج الخبراء الأقارب الموجودون في جهاليز الأرشيف. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. سوف تسأل يا محمد، ويسأل الرسل جميعا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. سوف يسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هنسأل المرسل إليهم وهنسأل المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأظنكم تقرؤون قول الله لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، أنت بالذات، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر آية. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الآية الأخيرة واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ اسأل. ولقد سألتها لواحد من الناس في هذا الأسبوع، قلت له هل في النبوات السابقة ما يشير إلى أن الله اتخذ عيسى إلها أو فلانا إلها؟ ألم يكن موسى يضرع إلى الله؟ هل قال له في يوم من الأيام أسألك بابنك أو أسألك بأمك أو أسألك بك؟ هل قال شيئا من هذا؟ هل ذكر شيئا عن زوجة الله أو ابنه أو أولاده أو بناته؟ هل سأل الله عن صحة أولاده؟ موسى، داود، سليمان، إبراهيم، ما نعرف من الأنبياء وما لا نعرف. يا محمد اسألهم جميعا واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ إبراهيم جاء لهم اعبدوا غير الله، موسى قال ذلك؟ حاشا لله. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. إن كنت في شك اسأل. ماذا أجاب النبي على هذه الآية؟ قال لا أشك ولا أسأل. وهذه أيضا حينما قال الله له واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قال لا أسأل لأني لا أشك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. بالنسبة للإخوة الذين اعترضوا على التصوير، هو دائما في شيء لازم نلتزم به، أن يكون كلام بعضنا عند بعض ثقة. فإذا قلنا كلاما أو سكتنا عن شيء فلا داعي أبدا للتشويش وللضوضاء، لأن هناك إنسان صلى بك إماما فإما أنك تثق فيه أو لا تثق، فإن كنت تثق فيه فلا عليك السمع والطاعة، وإن لم تكن تثق فيه وأردت أن تسأله فعلى انفراد، لا داعي أبدا لهذا التشويش، لأنه ربما كان هناك عذر وأنت تلوم على عذر هو واقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.